أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن الجنب ينبغي حتى تصح الصلاة العبادة ينبغي أن يتطهر، ويصير المرء جنبا بنزول المني يقظة أو احتلاما، يقظة أو مناما، سواء يقظة بجماع أو يقظة بغير ذلك من استمناء أو نحو ذلك، فيكون جنبا إذا خرج منه المني يقظة أو مناما. وكذلك يكون جنبا إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان فيجب عليه أن يغتسل، وإن كنتم جنبا فطهروا، يجب عليه أن يغتسل. فإذا كان قد التقى الختانان، ختان الرجل ختان المرأة، أولج الرجل في المرأة الفرج بالفرج، ولو لم ينزل كسل، فإنه يغتسل عند ذلك ويجب عليه الغسل، ويصبح جنبا في عرف الشرع، يصبح جنبا. سأل أحدهم هل هذا الأمر يتعلق بالرجل والمرأة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هذا الأمر يتعلق بالرجل والمرأة، فالرجل يصبح جنبا والمرأة كذلك تصبح جنبا. نقول كلمة جنب للرجل والمرأة، فيجب على الرجل أن يغتسل وعلى المرأة كذلك. ثم ذكرنا مسألة الاغتسال، الاغتسال شرطه النية، والركن أن يعمم الماء على الجسد. كذلك سأل أحدهم قال هل يتلفظ بالنية؟ الجواب لا، لا يتلفظ بالنية، يعني لا يقول نويت أن أغتسل، لا يشترط هذا، بل هذا أمر لم يرد في دين الله، لم يرد كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، هو من البدع. التلفظ بالنية عند هذه العبادة كوضوء أو صلاة أو غسل، يقول نويت أن أغتسل، النية ليس محلها اللسان، النية ليست باللسان حتى يقول نويت، النية معقدها في القلب، فلماذا تقول بلسانك؟ إذن العبرة في القلب، فإذا جاء يغتسل نوى بقلبه، استحضر بقلبه أن هذا الغسل غسل جنابة لرفع الحدث، رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأصغر، فينوي بقلبه، لا يتلفظ بلسانه، لا في وضوء ولا في غسل ولا في صلاة، لا يتلفظ بالنية، لأن النية ليس موضعها اللسان. كذلك الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا يتلفظ بلسانه، إنما معقد النية في القلب. فالنية لو أن رجلا عمم الماء على كل جسده عدة مرات دون أن ينوي فلا عبرة بغسله، فلا عبرة، ينبغي أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الجنابة. ثانيا تعميم الماء على الجسد، تعميم الماء على الجسد، أن يعمم الماء على جسده كله، هذا أيضا ركن، إذا فعل ذلك حقق الغسل من الجنابة، حقق الغسل من الجنابة. أما سوى ذلك فيدخل في باب السنن، يدخل في باب السنن، كيف يغتسل؟ كان إذا اغتسل بدأ فغسل يديه، تقول عائشة رضي الله عنها، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يغسل يديه، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة،
وفي رواية غسل مذاكيره، يعني قبل الوضوء غسل فرجه، غسل موضع الأذى، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. هكذا يفعل الجنوب إذا أراد أن يغتسل، يغسل فرجه، يغسل يديه، يغسل فرجه، يتوضأ كوضوئه للصلاة كما يتوضأ للصلاة، ثم بعد ذلك يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا. يصب، إذا كان هذا مثل الآن دش مثلا، يضع نفسه بالطريقة هذه، يعني بدل أن يصب يضع نفسه تحت الحنفية أو نحو ذلك، فيصب الماء بمثابة صب الماء على رأسه ثلاث مرات، ويخلل أصول شعره، ويخلل أصول شعره، ثم يفيض الماء على جلده كله، يبدأ باليمين ثم بعد ذلك اليسار، يكون بذلك قد اغتسل. مسألة هل يؤخر الرجلين أم لا يؤخر، لا يؤخر الرجلين، بعض الفقهاء قالوا يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل إلى نهاية الغسل، وهذا مذهب جمهور العلماء لحديث ميمونة رضي الله عنها، وفي رواية عن أحمد أنه مخير بين تقديم غسل الرجلين مع الوضوء أو تأخير، يعني لما يتوضأ لا شك أنه سيغسل رجليه، الوضوء قبل أن يفيض على رأسه أو يفيض على جسده سيغسل رجليه، لكن هل يغسلهما أو لا؟ حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل رجليه، حديث عائشة توضأ، إذن توضأ وضوءا مطلقا يغسل رجليه كذلك، يغسل رجليه. فالجمهور يقولون يستحب على وجه الاستحباب أن يؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مخير بين أن يغسل رجليه مع الوضوء في البداية أو أن يؤخر غسل رجليه، فإذا فعل ذلك ولم يتبول أو لم يمس فرجه بالشهوة على الصحيح من أقوال العلماء، فعند ذلك يخرج قد تطهر من الحدث الأكبر وهو الجنابة، ومن الحدث الأصغر فيصح له الصلاة عند ذلك. إذن هكذا قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. دلك الأعضاء ما حكمه؟ يجب دلك الأعضاء لإيصال الماء إلى العضو، يعني إذا واحد شعره كثيف لا يصل الماء بمجرد الصب، فعند ذلك يجب الدلك، هذا هو الصحيح، يجب الدلك حتى يوصل الماء إلى العضو، حتى يوصل الماء إلى العضو يجب الدلك حتى، فإذا وصل الماء دون دلك فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم. المرأة في غسلها يجب عليها مثل الرجل، يجب عليها الغسل من الجنابة مثل الرجل، لكن لا يلزمها إن كان لها ضفيرة أن تنقض شعرها، يعني أن تحل ضفائرها، لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها. يعني المرأة تختلف عن الرجل في غسل الجنابة فقط إذا كانت قد لها ضفائر ولا تريد أن تحل هذه الضفائر، فقط تبقي ضفائرها كما هي يجوز، لكن يجب عليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر، لحديث ميمونة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا في غسل الجنابة، أما في غسل الحيض فالمرأة يجب عليها أن تنقض ضفائرها، المرأة يجب عليها أن تحل ضفائرها ثم تصب الماء على رأسها، الحديث، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. فقال الفقهاء في غسل المحيض كما ذهب الشافعي ومالك وغيره أنه يجب أن تنقض ضفائرها عند غسل الحيض، أما في غسل الجنابة فلا يجب عليها. فقال الله عز وجل: قال ولا جنبا، أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم في حال الجنابة، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. من هنا قال المفسرون والفقهاء لا يجوز لمن كان جنبا أن يمكث في المسجد، لذكر سبب النزول في هذه الآية. قال يزيد بن أبي حبيب لما سئل عن قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، كانت أبوابهم في المسجد، كل واحد من الأنصار كان أو كثير من رجال الأنصار كانت الأبواب جهة المسجد، يفتحون الباب يدخل على المسجد مباشرة، يفتح باب البيت يدخل على المسجد، فكانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، تصيب أحدهم الجنابة ولا ماء عندهم، قال فيردون الماء، يريد أن يذهبوا ليأتوا بالماء، ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، لأن الباب باب البيت يدخل المسجد مباشرة، فلذلك إذا أراد أن يذهب يأتي بالماء لابد أن يمر من المسجد وهو جنب، لابد أن يمر من المسجد وهو جنب. قال يزيد بن أبي حبيب فأنزل الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال ابن كثير رحمه الله ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب ما ثبت في صحيح البخاري، قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، سدوا كل خوخة في المسجد، يعني كل باب من أبواب إلى المسجد سدوها خلاص، الناس يأتوا من باب واحد في المسجد، لكن إلا خوخة أبي بكر، إلا باب أبي بكر، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وهو دليل أن أبا بكر رضي الله عنه هو أحق بالخلافة، لأنه سيحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح المسلمين، فأمر بسد الأبواب المشرعة، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، ففي هذا دليل على فضل أبي بكر وعلى منزلته رضي الله عنه وارضاه. فلذلك لا يجوز لمن كانت به جنابة أن يمكث في المسجد، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي دلت عليه الآية، لا يجوز لمن كانت به جنابة أن يمكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، إلا أن يكون عابر سبيل، يعني يمر مرورا من المسجد ثم يدخل، لنفرض أن واحد جنب مر من المسجد حتى يغتسل في المتوضأ، مر من داخل المسجد ونزل للمتوضأ، لا حرج لا بأس، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب الجنب يغتسل بالماء، الجنب يغتسل بالماء، لكن ليس في كل الأحوال يكون الإنسان واجدا للماء، أحيانا يعدم الماء فلا يجده، لا يجد الماء، سواء كان جنبا سواء كان يريد الوضوء لا يجد الماء، فماذا يفعل؟ قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم مرضى، هكذا تقدير الآية، إن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهكذا قال النووي رحمه الله، إن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء، عجزتم عن استعمال، لأنه ممكن يكون الماء موجود، ممكن يكون الماء موجود لكن نتيمم، متى؟ عندما نعجز عن استخدامه لمرض، أو نخاف من زيادة المرض إذا استخدمناه، أو إذا استخدمنا الماء اغتسل أو توضأ فإن الماء يزيد في مرضه أو يؤدي إلى الهلاك، عند ذلك يتيمم. وهذا أيها الإخوة من رحمة الله بالعباد، من رحمة الله بالعباد أن خفف عنهم. وهو من بيان كذلك مقاصد الشريعة أن أمر رب العالمين يمتثل على كل حال. بعض الناس يقول من أهداف الوضوء التنظف، من أهداف الوضوء التنظف، نقول لا، الوضوء عبادة، هدف الوضوء التعبد لله لكي تصح الصلاة، هدف الوضوء التعبد، لا تقل التنظف. لما؟ لأنه واحد ما وجد الماء ماذا يفعل؟ سيتيمم. بماذا يتيمم؟ بالتراب، سيضرب التراب. إذن إذا قلنا الوضوء للتنظف فالتيمم للتوسخ، نتوسخ بالتراب، نحط التراب وننفض الغبار ونمسح الوجه والكفين. إذا كان الوضوء حتى ننظف الأعضاء بس تنظيف، فلذلك التيمم نوسخ أعضاءنا. لكن المسألة تعبدية، وضوء تعبد، تيمم تعبد. وحتى قال الفقهاء لو مات أحدهم غريقا، مات في البحر، شوف ماء البحر ماء وغرق هو في البحر، إذا أخرجناه هل نغسله غسل الميت؟ نغسله ولا لا؟ طب هو كان في الماء. يقولون يغسل تعبدا، يغسل تعبدا، تعبد لله، نهريق عليه ما أنه كان في الماء أصلا، لكن نهريق عليه الماء تعبدا. فأنت بتتوضأ ليس للتنظف. لو واحد في وسط الماء وخرج وما نويت الوضوء بده يرد يتوضأ، وضوء تعبدا، تتيمم تعبدا. فإذا هذا من رحمة الله بالعباد. ثانيا يدل أن الصلاة من أهم ثوابت الدين، الصلاة من أهم ثوابت الدين، ولا تسقط عن المرء بحال، لا تسقط عن المرء بحال. انظر إلى الأركان بعد شهادة الله الله وأن محمد رسول الله، على رأس الأركان ثم الصلاة، ثم يأتي الصيام، الزكاة، الحج، كل الأعمال للمستطيع، للمستطيع. فواحد مثلا لا يستطيع الصيام فعدة من أيام أخرى، لا يستطيع عنده مرض لا يرجى برؤه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين، طعام مسكين. إذن صيام لا يستطيع يطعم، طب وزكاة ما عنده النصاب هل يجب عليه الزكاة؟ هاي ما في زكاة. حج لا يستطيع أن يذهب ليحج هل يجب عليه الحج؟ لمن استطاع إليه سبيله. إذن لو قلنا أن كل الأركان انتهت الآن، لا عليه صيام لأنه مريض، ولا حج مش مستطيع، ولا زكاة ما معه النصب، إذن بماذا يتصل بالله رب العالمين؟ بماذا يتعبد؟ ماذا بقي له من دينه؟ الصلاة لا تسقط بحال. مريض ما دام العقل موجود، مريض، فقير، قوي، ضعيف، لا تسقط بحال من الأحوال، تحمل النجاسة ولا تستطيع أن تزيلها، لا تسقط بحال من الأحوال أبدا، لا تسقط عنك الصلاة أبدا. ولذلك في أبواب الفقه، أبواب باب صلاة الغريق، الغريق واحد في البحر يغرق وسبح، تعلق بخشبة ومكث مثلا بين الظهر والعصر، لازم يصلي الظهر، يجب أن يصلي الظهر صلاة الغريق. شوف وهو بيغرق ومتعلق بهذه الخشبة بده يصلي، طب كيف يصلي؟ إيماء، إيماء يومئ إيماء برأسه. ابن حزم يقول لو أن رجلا قد صلب، مصلوب لأيام، صلب معلق، لا يستطيع، لا يتوضأ ولا يسجد ولا يركع، قال فيصلي برأسه، مصلوب في حال الصلب يصلي برأسه، لا يسقط بحال من الأحوال. ومنه ينبغي أن نعلم جهل كثير من المسلمين أنه لما يصيب مرض ويصيب نجاسة يقول أنا خلاص الصلاة ما أستطيع أن أصلي، مش واجب عليه الصلاة، هذا خطأ. وينبغي نحن أن ننبه، ترى من حقوق المريض علينا، أي مريض تزوره تذكره بالصلاة، يقوله كيف الصلاة؟ لأنه كثير ناس بيكونوا بالصف الأول لجهلهم، إذا دخل المستشفى بيظلوا 10 أيام 20 يوم بقولك أنا معي كيس بول شيخ بجانبي بقدرش أصلي، أصلي والنجاسة معي؟ أصلي والنجاسة معي؟ بقول له نعم صلي والنجاسة معك، هكذا حالك، لا تستطيع أن تبعد عنك هذا الأمر، صلي على حالك. ولو النجاسة، أصلي والنجاسة على ثوبي لا أستطيع أن أزيلها؟ صلي والنجاسة على ثوبي. مريض لا تستطيع أن تتحرك، لا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. فمن حق المريض علينا إذا ذهبنا أن نعوده، أول ما نقول كيف الصلاة، كيف تصلي، كيف صلاتك، كيف تصلي على أي حال من الأحوال. فهكذا لا تسقط الصلاة إلا ذهب العقل، خلاص ذهب العقل، مناط التكليف العقل، ذهب العقل. الحيض بالنسبة للنساء، ويجي أحيانا شاب بقول له يا حبيبي تعال على المسجد وكذا صلي، بقول شيخ أنا بصليش، بقول له واحد من الأمرين، يا بكون معك مش عقل، يا أنت حائض، قل لي يا حائض جيتك الدورة، يا فش عقل، واحدة منهن، لأنه بتسقطش الصلاة أبدا إلا ما في عقل. والمرأة إذا كانت في حال حيضها لا تسقط الصلاة أبدا إلا في هذين الحالين، معك وقت تستطيع أن تصلي، يجب أن تصلي على حالك، يجب أن تصلي. فلذلك شرع هنا التيمم، شرع التيمم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه الآية قالوا لها سبب نزول، وسبب نزولها ما ذكر في خبر بني المصطلق أو غزوة المريسيع. وهذه الغزوة كما قال ابن حجر وابن القيم في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شعبان. وسببها أن الحارث بن أبي ضرار كان قد أعد العدة لغزو المدينة، أعد العدة لغزو المدينة الحارث بن أبي ضرار، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باغته قبل أن يغزوه المدينة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل بريدة ابن الحصيب الأسلمي للتحقق من الخبر، فأتاهم ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكد الخبر أن الحارث ابن أبي ضرار يجهز العدة ويستعد للخروج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي جهز الأصحاب واستنفرهم وخرج معه حتى خرج المنافقون في هذه الغزوة، خرج المنافقون لما خرجوا من أجل الغنيمة، لأنه هذه غزوة قالوا في الظاهر إنها مضمونة النصر، فإذا في غنائم، فخرجوا من أجل الغنائم، من أجل الغنائم. لما بلغ الحارث ابن أبي ضرار ومن معه مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، بعث إليهم رسولا، بعث إليهم أو بعث إليهم عينا جاسوس ينظر أين وصلوا وكيف جهزوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أمسكوا ذلك العين ألقوا القبض عليه فقتلوه، هذا الجاسوس أمسكه المسلمون فقتلوه، فخافوا خوفا شديدا، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم مشى إليهم إلى الحارث بن أبي ضرار ومن معهم على ماء اسمه المريسيع، اسم ماء من مياههم، ماء من مياههم من ناحية قديد إلى الساحل، ماء اسمه ماء المريسيع. فالتقوا هناك، وأبو بكر رضي الله عنه معه راية المهاجرين وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، تراموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل عليهم حملة واحدة فانتصر المسلمون وانهزم المشركون، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار خطأ ظنا منه أنه من العدو، ما قتل إلا رجل واحد. وأسروا وغنموا الأشياء كثيرة، أسروا قرابة 700 وسبوا نساءهم واستاقوا نعمهم وشاءهم، وكان من جملة الأسرى بنت الحارث بن أبي ضرار اللي هي جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث، ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان زواجها خيرا عليها وعلى قومها، حتى قالوا ما نعلم امرأة كانت على خيرا على قومها من جويرية، كانت خيرا على قومها من جويرية لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أقاربها من بني المصطلق هم سبايا عند المسلمين، الرجال عبيد عندهم، عبيد، والنساء كذلك إماء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيد عندنا، أصهاره يعني أقاربه، أقارب زوجته عبيد عندنا. فأعتق كل واحد من الصحابي عنده من قوم جويرية أعتقوهم، فأعتق بسبب جويرية 100 أهل بيت من بني المصطلق، 100 من 100 أهل بيت من بني المصطلق. قالوا فما نعلم امرأة كانت على خيرا على قومها منها. فإذا في غزوة بني المصطلق السنة 5 من الهجرة حدثت حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره، وهي هذه غزوة بني المصطلق، فكانوا ببيداء من الأرض، كانوا ببيداء أو قالوا كانوا بذات الجيش منطقة، فنزل عليه الصلاة والسلام لا يريد النزول لكن نزل حتى يستريح الجيش، نزل في ذلك المكان. فلما نزل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك المكان تقول عائشة انقطع عقد لي، كان معها عقد انقطع. قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه ينظر أين العقد كذا، وين هذا العقد، وأقام الناس معه، أو أقام الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم أقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ليسوا على ماء يعني ليسوا عند بئر أو عين ماء نزلوا، ما يوجد ماء حولهم، وليس معهم ماء، لا يحملون الماء على النوق على البعير، لا يحملون الماء معهم. مكثوا تلك الليلة هم يبحثون عن ماذا، عقد عائشة. شوف جاء أخر جيشا كابلا لأجل عقد أم المؤمنين رضي الله عنها، عقد ضاع. قال فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التماسه، فذهب الصحابة الآن خيم الليل ونزلوا بذلك المكان، وأصلا ما ينزلوا بمكان إلا في ماء، من أراد أن يشرب أن يتوضأ. فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، يعني ابنتك، ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه تقول عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. أبو بكر جاء، عائشة جالسة، النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذها زوجته، فوضع رأسه على فخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه حبست رسول الله وحبست الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، حبست رسول الله وحبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر يعني أبي وقال ما شاء الله أن يقول، حتى جعل يطعن في خاصرتي، يطعن في خاصرتها، حبست الناس وكذا يعنفها يطعن في خاصرتي. تقول رضي الله عنها وما يمنعني أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي، يعني هو يطعن في خاصرتي أنا أتألم لكن ما أتحرك، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، جاء وقت الفجر وما في ماء، نريد أن نصلي الصبح، فأنزل الله آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمم المسلمون، ما في ماء، تيمم المسلمون، وما كان قبل ذلك قد شرع التيمم، ما في شيء كان قبل ذلك تيمم، فتيمم الناس. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. قالت فبعثنا البعير، يعني خلاص نريد أن نرتحل، أقمنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته، يعني لف المعسكر كامل وإذا العقد وين، تحت البعير الذي عليه عائشة رضي الله عنها، تحت البعير. لكن أراد الله عز وجل أن يتأخر هذا الجيش حتى يشرع هذا الحكم. كم من بركات وخيرات جاءت على يد عائشة أو يد أبي بكر، وذلك كان يقول لهم أسيد بن حضير كذلك ما نزل بكم أمر تكرهونه إلا جعل لكم الله لكم فيه خيرا وبركة عليكم وعلى المسلمين. شوف حديث الإفك كم كرهها أبو بكر، كم كرهتها عائشة، كرهوها جدا حدث الإثم، لكن جعل الله خيرا على آل أبي بكر وعلى المسلمين. التيمم حبست الناس كرهت ذلك والمسلمون كرهوا ذلك، لكن جعل الله بركة عليها وعلى المسلمين، فهذا هو سبب نزول آية التيمم. لكن يا ترى في آيتين في القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في المائدة وفي النساء، هنا هذا السبب سبب لنزول آية المائدة أو آية النساء؟ آية المائدة أو آية النساء؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نوضح هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا